أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما تبع في مرفوعة زرارة، وقد تقدم في البحث السابق تقريب الاستدلال بها، ووصل بنا الكلام إلى المناقشة التي أفادها المصنف، ويمكن إرجاع المناقشات المصنف إلى ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى أن الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات الحجية لأنها ضعيفة سندا، حيث إنه لم يروي هذه الرواية في مصادرنا إلا عوالي اللآلئ، حيث إنه رواها نقلا عن الحلي مرفوعة إلى زرارة. وإذا راجعنا أصلا كتب الحلي الواصل إلينا فلا توجد هذه الرواية في كتب العلامة الحلي، ولم ينقلها أحد أصلا عن العلامة الحلي، فلا مصدر لهذه الرواية إلا كتاب عوالي اللآلئ، وقد نقلت مرفوعة حيث أن الحلي لم يذكر طريقه إلى زرارة، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، بل أنه كما ذكر المصنف حتى من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدث البحراني قد بلغ لم يعمل بهذه الرواية، حيث ذكر صاحب الحدائق في الجزء الأول صفحة 99 ما نصه، هذه نص عبارته، عندما تعرض في مقدمات الحدائق إلى المرجحات فنقل مرفوعة زرارة قال: فإن هي نص عبارته، فإن لم نقف عليها، يقصد شنو عليها؟ اللي هي مرفوعة زرارة، في غير كتاب عوالي اللآلئ مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها، كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور، فإنه صاحب الحدائق بوضوح لا يقبل العمل بالرواية، بل عنده إشكال أصلا في جميع ماذا في كتاب عوالي اللآلئ، وأن طريقة المصنف طريقة بل ابن أبي جمهور الإحسائي طريقته في الكتاب التساهل في نقل الأخبار وخلط الغث والسمين والصحيح والسقيم، بل فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. نعم، هو في كتاب اللؤلؤة الشيخ يوسف عندما ترجم أو ذكر ابن أبي جمهور قال شيخ فاضل متكلم بارع، وإنما الإشكال في طريقته في نقل الرواية في كتاب عوالي اللآلئ. وهناك بحث عند جمع من الأعلام كالسيد السيستاني، ولاحظت أيضا سيد محمد رضا، بأنهم يدافعون عن ابن أبي جمهور وأنه كان عنده غرض في نقل الأحاديث، وأنه كان عنده غرض نبيل، وكان متعمد في نقل الروايات الضعيفة ونقل الروايات العامية لأغراض معينة ليس هنا محلها. بالأخرى الرواية مرسلة أو مرفوعة ولا توجد في هذه الرواية في المصادر الرئيسية، وهذا مما يوجب وهنها. بني بتعبير بعضهم أنه هذه الرواية تقول خذ بالمشهور ودع الشاذ، وهي شاذة، فتأمر الرواية بأن شنو بها، بأن لا تأخذ بها، تقول لا تأخذ بي، لأن خذ بالمشهور ودع الشاذ وهي شاذة، فيلزم من الأخذ بها عدم الأخذ بها لأنها شاذة ونادرة، لأن نادرة ما نقلت، وهم شاذة أن المحتوى الموجود فيها ما موجود في روايات أخرى، بعضها في ترتيب المرجحات وبعض الدلالات ما موجودة في روايات أخرى. هذا الإشكال الأول، وهو الإشكال السندي. الإشكال الثاني، وهو الإشكال الدلالي، بأن المستدل استدل بهذه الرواية تمسكا بإطلاق الموصول، وذكر أن المورد لا يخصص الوارد، وما أفيد محل إشكال، وذلك لأنه بلحاظ قرينة السياق من الواضح أن المتفاهم العرفي للرواية أن المراد من الموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين الذي هو مصب نظر السائل، دون مطلق المشهور والأمر المشهور رواية أو فتوى، فإن هذا خلاف الفهم المتعارف. وإذا أردت أن تصدق ما ذكرنا، يقول الشيخ لو جاء شخص وسأل أي المسجدين أحب إليك، فقلت في الجواب ما كان الاجتماع فيه أكثر، فهل يتوهم شخص من أهل العرف بأن السؤال وإن كان عن المسجد إلا أننا نتمسك بإطلاق الماء الموصول في الجواب لإثبات أن كل ما كان فيه الاجتماع فهو محبوب، سواء كان مسجد أو كان سوق أو كان بلد أو كان بيت، فهل هذا محتمل عرفان؟ تفتين؟ بدعوى أنه قال ما كان الاجتماع وما موصولة نتمسك بإطلاقها والمورد لا يخصص الوارد، فهل يحتمل أحد ذلك؟ من البعيد جدا بحسب الفهم العرفي أنه شنو، أنه يفهم من هكذا خطابات أن الماء الموصولة مطلقة في المقام. وكذا لو قيل لك ما هو المرجح لأحد الرمانتين، فقلت ما كان أكبر، فهل يقال السؤال وإن كان عن الترجيح للرمان إلا أن الجواب مطلق فنتمسك بإطلاق ما الموصولة، فإن هذا لا يمكن أن يفهم بأدنى الالتفاتين. إذن المتفاهم العرفي في مثل هذه الموارد أن الماء لا يمكن التمسك بإطلاقها، لأن التمسك بالإطلاق عند الشك، لأن الإطلاق من الأصول العقلائية، والأصول العقلائية يتمسك بها عند الشك في المراد، ونحن هنا نحرز المراد بقرينة السياق. وموردنا ليس من قبيل المورد لا يخصص الوارد، لأن هذه القاعدة إنما تنطبق في مورد إحراز أن الوارد عام، وأحرزنا الإطلاق ونشك هل أن المورد يخصص أو لا يخصص، يقيد أو لا يقيد. فهنا يقال بعدما أحرزت أن الوارد
عموم التعليل كالتعليل وما شاكل ذلك من ألفاظ المستفاد منها العموم والاستيعاب تشك في التخصيص، فنقول المورد ليس قرينة عرفية على تخصيص الوارد العام والمطلق. واضح؟ وإن شئت تعميق المطلب أكثر فنقول ركز، تارة نتكلم عن الوارد العام وتارة نتكلم عن الوارد المطلق. إذ تارة يسأل الشخص عن شيء يأتي الجواب تارة عام وتارة مطلق. وقد وقع بحث أن المورد لا يخصص الوارد، هل هذه القاعدة تطبق في مورد التخصيص أي مورد العام؟ فإذا كان الوارد عاما فهل المورد قرين على تخصيص الوارد الذي انعقد عمومه أو لا؟ وتارة بل وش قلت أنا عبارة أولى وقع الخلاف، قلت شيء عبارة
وقع بحث
بلي بلي أو أن بلي هل هو مختص بالوارد العام أو أنه يشمل الوارد المطلق؟ فيكون المراد من أنه المورد يخصص ليس المراد من يخصص التخصيص الأصولي، بل المراد منه التضييق اللغوي والعرفي فيشمل موارد الوارد العام والوارد المطلق، الجامع لهما الاستيعاب. واضح؟ بما له من معنى شنو؟ معنى لغوي وعرفي. إذن هناك نزاع في هذه القاعدة، وسبب هذا النزاع أنه في مورد العام انعقاد دلالة اللفظ على الاستيعاب والشمول بالواضح، فمجرد أن يأتي بأداة الواضع شنو يتحقق الاستيعاب. فحينئذ نبحث بعد انعقاد الاستيعاب والعموم هل المورد له صلاحية على تخصيص الوارد العام أو ليست قرينة على تخصيص الوارد العام. أما إذا كان مطلق فإن انعقاد الإطلاق متوقف على مقدمات الحكمة، وحينئذ قد يقال بأحد بيانين لم ينعقد إطلاق أصلا، لا أنه انعقد ونبحث عن التقييد للإطلاق، وهنا أحد بيانين لعدم انعقاد الإطلاق. البيان الأول أن المورد قدر متيقن في مقام التخاطب، فلو كان المورد مثلا سؤال فإن هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من انعقاد الإطلاق، لأنه يمكن للمتكلم أن يتكئ على القدر المتيقن في بيان القيد، ومقدمات الحكمة تتوقف على عدم وجود قيد متصل، والمتكلم يمكن أن يعتمد على شنو القدر المتيقن في مقام التخاطب. ولهذا ذهب جمع من الأعلام أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق، مانع من إحراز الإطلاق، كالمحقق العراقي والآخوند والشيخ المظفر والسيد بلي السيد السيستاني بتفصيل أيضا يرى هذا، بس بتفصيل عند تفصيل آخر، يعني تقريبا يفرق بين روايات الإفتاء وروايات التعليم، فيقول القدر المتيقن مانع من الإطلاق في روايات الإفتاء دون روايات التعليم. على أي حال هذا بيان أول. البيان الثاني أنه حتى لو لم نبني على أن القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق، لا أقل يكون المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية. فعندنا مورد لا أقل نحتمل قرينيته، فيكون المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية. واحتفاف الكلام بمحتمل القرينية يمنع من تطبيق مقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة مبنية على إحراز عدم القرينة، على إحراز عدم القرينة. ومع احتمال القرينة لا يتنقح موضوع شنو؟ موضوع الإطلاق. ولهذا هذه القاعدة، المورد لا يخصص الوارد، المراد من التخصيص التخصيص الأصولي مو التخصيص اللغوي. فالمراد من القاعدة أنه لو كان الوارد عام، الجواب عام، الكلام عام، فإنه بعد انعقاد العموم المورد لا يصلح لتخصيص الوارد. واضح الفكرة؟ ولا يمكن تطبيقه في مورد الإطلاق. ومقامنا من أي قبيل؟ ومقامنا من قبيل الإطلاق، وهو يراد التمسك بإطلاق ماء الموصولة. فحينئذ نقول إما أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق، أو لا أقل من باب احتمال في الكلام بمحتمل القرينية، إن لم نقل أنه قرين كما يراه الشيخ العظام، حيث إن الشيخ العظم يرى قرينة، العرف يرى أن هذا قرينة على تحديد الموصول لا أقل. إن لم نقبل كلام الشيخ الأعظم فلا أقل من الإجمال، ومع الإجمال لا نحرز، ومع الإجمال لا يمكن التمسك بالإطلاق. ولعله لأجل ذلك المرتكز العرفي في مثل الأمثلة التي ذكرها المصنف لا يتمسك بإطلاق ماء الموصولة. وهذا ليس من باب أنه المورد لا يخصص الوارد، بل لأنه من أول الأمر لا نحرز أن الوارد عام أو مطلق، لا نحرز إطلاق الوارد حتى تأتي البحث هل المورد يخصص الوارد أو لا يخصص الوارد. فإننا لا نحرز أن الوارد شنه مطلق، يعني إذا ما أحرزنا أن الوارد خاص لا أقل. الشيخ يقول نحرز أن الوارد خاص لا أقل، إذا ما أحرزنا بالنظر العرفي أن الوارد خاص فإن لا أقل، بل لا أقل لا نحرز انعقاد إطلاق الوارد حتى نبحث أن المورد يخصص أو لا يخصص، يقيد أو لا يقيد. واضح الفكرة؟ إذن وهذه مسألة سيالة في جميع الروايات. إذا رأيت سؤال ورأيت جواب والجواب من قبيل المطلقات لا من قبيل العموم، فإنه حينئذ يشكك في انعقاد الإطلاق، بل يمكن الترقي حتى في موارد العموم. شيخنا، بل يمكن الترقي حتى في موارد العموم، وذلك لأنه إذا بنينا على أن الفهم العرفي يجعل المورد قرينة كما قد يظهر من عبارة الشيخ في المقام، فإنه مع وجود القرينة المتصلة لا ينعقد العام في استيعاب جميع أفراد الطبيعة، لأنه إنما ينعقد الظهور في العموم ما لم توجد قرينة متصلة على التقييد. صحيح؟ لو قال أكرم كل عالم إذا كان عادلاً، فهل ينعقد كل في العموم لأفراد طبيعة العالم؟ لا، وإنما تتقيد كل في استيعاب بعض أفراد الطبيعة الذي دلت عليها القرينة. وحينئذ لا فرق بين أن يقول الإمام في روايتنا خذ بما اشتهر بين أصحابك، أو خذ أو خذ بكل مشتهر بين أصحابك. يعني فإنه نفس الشيء لو قال كل، لا يحرز أن قال مراده من كل، كل مشتهر مراد من المشتهر أعم من كونه رواية أو حديث، فإن مقتضى قرينة السؤال والجواب والمورد عدم ماذا؟ وجود قرينة على التقييد. ولا أقل إن لم تكن قرينة وكان محتمل القرينية فأيضا تحصل مشكلة في باب العام، لأن المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية المتصلة، ومحتمل القرينية المتصلة مانع من انعقاد الظهور، لأن الظهور النهائي خاضع للقرينة، فإذا قالت القرينة محتملة فالظهور حينئذ النهائي ماذا؟ غير محرز، بل مردد ومحتمل، فيحصل عندنا أيضا إجمال. إذن في مورد إذا كان عندنا سؤال وعندنا جواب ما لم نحرز بالفهم العرفي عموم الجواب فإنه التمسك بعموم الجواب مشكل، لا بد أن تقوم قرينة، يعني قرينة واضحة على أن الجواب عام، كما لو كان لسان التعليل، كما لو قال أأكل الرمان، قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني أو لا تأكله لأنه حامض، فنفهم فيكون الجواب قوي في العموم، بحيث العرف المتلقي للخطاب لا يرى أن المورد قرين أو صالح للقرينية على رفع اليد عن عموم الألعام، فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثيات. ومن هذا العرض العريض يتضح أن هناك صور عشان تلتفت إليها، تارة يكون الجواب والوارد مطلق، تارة يكون الجواب عام، تارة يكون الجواب سنخ ظهور لا يقبل التصرف عرفا. وعلى كل حال تارة نبني على أن المورد قرينة، وتارة نبني على أن المورد محتمل القرينية، وتارة نبني على أن المورد بل مانع قدر متيقن في مقام التخاطب، فتكون الصور كم صارت؟ 9 صور، فذكرنا في الآن 9 صور، واتضح المفروض الحال في هذه الصور كم؟ 9. العلم نقطة كثره بل أمثال الجاهلين. هذا الجواب الأول، هذا جواب كم؟ 2. وهذا الجواب يا شيخ علي يصلح جوابا على كلا البيانين، إذ المصنف لم يقل البيان الأول يرد عليه البيان الثاني يرد عليه، بل ذكر هذا الجواب، وهذا الجواب له صلاحية لرد كلا البيانين. أما البيان الأول وهو التمسك بإطلاق ماء الموصول فقد عرفت الحال فيه، وأن المرتكز العرفي في مثل هذه الخطابات لا يصحح التمسك بإطلاق الموصول. وأما البيان الثاني الذي كان مبني على أن إناطة الحكم بالاشتهار تدل على اعتبار الشهرة في نفسها، وإن لم تكن الشهرة في وين؟ في رواية، فقد عرفت الجواب عن ذلك، لأنه أولا تعليق الحكم على الواصف مشعر بالعلية لا أنه دليل على العلية، فعندما يقول خذ بما اشتهر فالحكم وهو وجوب الأخ بما الرواية حسب بيان الرواية، وصفها بشنو؟ المشتهرة، تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، لا أنه دليل على أنه مناط الحكم حتى نتعدى لغير المورد. نظير لو قال أكرم العالم العادل، فإن تعليق الحكم وهو وجوب الإكرام على الوصف وهي العدالة مشعر بأن العلة في إيجاب إكرام هذا العالم هو العدالة، ولكن ليس دليلا على أن المناط والعلة لوجوب الإكرام العدالة. أينما اتفقت حتى في حق الجاهل، يعني حتى في غير في حق غير العالم. هنا أيضا نقول علق وجوب الأخذ بالرواية على الاشتهار، تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. وبتعبير آخر ما أفاده الشيخ العظم بأن المرتكز العرفي إذا ألقي إليه مثل هذا الخطاب لا يفهم أن الوصف المذكور في الجواب علة، كما لو قيل له أي المسجدين أحب إليك، بأي الحديث نأخذ أي المسجدين أحب إليك، فقال ما كان الاجتماع فيه أكثر. فهل يفهم من الجواب تعليق الحب على كون المكان فيه اجتماعا أن المحبوبية للاجتماع لكل مكان فيه اجتماع سواء كان مسجد أو خانة أو سوق أو بيت؟ هل أحد يفهم ذلك؟ لا أحد يفهم ذلك. كما لو قال أي الرمانتين أحب إليك، يقول ما كان أكبر، فهل يقول المناط في الحب والكبار سواء كان في الرمان أو غير الرمان، حتى في الدجاج مثلا أو الدجاج، عقد السنة الدجاج مثلث الدال، دجاج 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 كما درسنا في الجمعة مثلث الدال. خب لا، وهذا كله يوجب بطلان أي تقريب؟ التقريب الدوام ثاني. هذا الجواب كم شيخنا؟ جواب ثاني. الجواب الثالث، يوجد عندنا قرينة خاصة في المقام تمنع من التمسك بالإطلاق أو بإناطة الحكم بالوصف، فحتى لو سلمنا بالكبرى وأنه لنا أن نتمسك بإطلاق ما الموصول في الجواب أو أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية أو دليل على العلية، سلمنا كل ما تقولون، إلا أنه في مقامنا لا يمكن التمسك بالإطلاق للشهرة الفتوائية، وذلك لقرينة خاصة في المورد. واضح الفكرة؟ وهذه القرينة الخاصة في المورد هو أنه الإمام بعدما قال لزرارة خذ بما اشتهر قال إنهما معا مشهوران، إنهما معا مشهوران. ومن الواضح أن كون كلا الطرفين مشهورين لا يتأتى في الشهرة الفتوائية، وإنما يتأتى في الشهرة الروائية. فإذا فرضنا أن هناك رواية يعقل أن تكون هذه الرواية الأولى مشهورة في كتب الأصحاب وتناقلها المحدثون والأصحاب، والرواية الثانية أيضا مشهورة تناقلها الأصحاب. وأما في مقام الفتوى إذا كانت الفتوى الأولى مشهورة، ماذا تكون الثانية؟ غير مشهورة. فلا يعقل أن تكون عندنا روايتان مشهورتان. وهذا يعني أن منظور الإمام في الجواب الأول الشهرة في الرواية، لأنه زرارة في هذه الرواية الإمام يعطيه مرجح، قاعدة الإمام يعطيه مرجح، يأتي زرار يفرض أن المرجح موجود حتى يسأل عن مرجح آخر. وحيث أنه فرض بعد كلام الإمام أنهما مع المشهوران فهذا كاشف على أن منظور الإمام في الجواب يا شهرة الشهرة الشهرة الرواء الروائية لا الشهرة الفتوائية، فإنه في الشهرة الفتوائية لا معنى أن يكون كلاهما مشهوران. ويدل على ذلك أيضا قوله مأثوران عنكم، عبارة مأثوران ما تكون مأثوران في الشهرة الفتوائية مأثوران عنكم، إنما التعبير بمأثوران عنكم إنما يتأتى وصفا للشهرة الروائية، يعني كلا الروايتين المشهورتين تحكي شيئا عنكم مأثورة ومنسوبة لكم، وإلا الشهرة الفتوائية لا علاقة لها بشنو بكونها عن من؟ عن الإمام، لأن الشهرة الفتوائية فتوى فتوى الفقيه، لا علاقة لها بشنو؟ لا علاقة لها بكلام الإمام وكونها مأثورة عن عنكم. إذن ثم قال الإمام فخذ بما يقوله أعدلهما، هذا عادة يناسب شنو أعدلهما، يعني هذه رواية مشهورة وهذه رواية مشهورة، الأولى رواها فلان والثاني رواها فلان، فنلحظ الأعدل. وهل هناك معقولية أو معهودية أن ترى الأعدل في الشهرة الفتوائية؟ شهرة فتوائية هي شهرة وهي شهرة، لو سلمنا هذه فقهاء كثيرين وهذه فقهاء كثيرين، كيف يكون عدلهما؟ يعني شنو عدلهما؟ يعني شفت المطلب؟ إذن هذا ما ينطبق. إذن الموجود، إذن الواضح أن زرارة فهم من كلام الإمام ليس المعنى العام للموصول، وإنما ما فهمه زرارة أن منظور الإمام في المرجح الشهرة الراجعة إلى الرواية لا الشهرة الفتوائية. وذكر الشيخ الأعظم أن مما يضحك الثكلى، الثكلى تضحك، الفاقدة تضحك، شيخنا يقول بلي، يقول ومما يضحك الثكلى، ثكلى علمية الظاهر أنها مسألة تعرف المسألة العلمية عشان تضحك، يقول أن هناك بعض دفع إشكالنا وقال يمكن تصوير أن كلا الفتويين مشهورتين، حيث قال ووجه ذلك بانعقاد يمكن أن تنعقد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها، فيكون كلاهما مشهوران، كما قد يتفق كثيرا بين القدماء والمتأخرين، فإن القدماء يقولون بنجاسة مثلا ماء البئر والمتأخرون يقولون بطهارته، فعندنا معا مشهوران، والمراد من المشهورين انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها، وهذا يقول الشيخ مما يضحك الثكلى، ما ضحكنا ونحن لسنا بثكلى، يعني الشيخ العظم بعد المسائل وضع عنده فيضحك، مثل ساعة تسأل تناقش يا أستاذك تسأل تشكشكال يضحك على وش تضحك ما تدري على الإشكال. والوجه في ذلك، ولعل الوجه في ذلك ان احنا اختلفوا الشراء وش في المشكله يعني في الكلام، ولعل الوجه في ذلك ان الفتوى المشهوره انما ينطبق عليها مشهوره اذا كان في قبالها غير مشهور، فاذا فرضنا جدلا او دجلا بتعبير بعض الصلاة دجلا، افترضنا بأن هناك تساوي بين الفقهاء في القول بهذه الفتوى وهذه الفتوى، التساوي بينهما حيث ذهب المتقدم إلى كذا ذهب المتأخر إلى كذا، موجب لسلب الشهرة عنهما لا أنهما مشهوران، شفتين؟ لأن المراد من المشهور ما كان في قباله غير مشهور، والمفروض أن الفتوى الأولى في قبالها مغير مشهور، في قبالها نص العلماء، والثانية في قبالها نصف العلماء. فهذا معنى عدم انطباق عنوان الشهرة على أي واحد منهما، لا ينطبق، لا أنه ينطبق على كليهما. هذا أولا. وثانيا أن الراوي يتكلم عن عصر الأئمة. زرارة جاي يسأل الإمام يقول مشهوران، هل معقول أن يحمل المشهورية على المشهور قصده معا، قصد زرارة معا مشهوران؟ زرارة يقول نعم إنهما معا مشهوران، يقصد مشهورية في زمان متقدمين ومشهورية في زمان متأخرين. هل هذا معقول؟ تفتين؟ لأن كلامنا كنا نتمسك بكلام زرارة، حيث إن زرارة عقب على كلام الإمام أنهما معا مشهوران، ولا معنى أن يفترض زرارة أنهما معا مشهوران أنه بل في عصر المتقدمين بعضهم ذهب إلى هذا، في عصر المتأخرين بعضهم ذهب إلى ذاك. فحمل المشهورية على ذلك بعيد جدا. وهناك نكات أخرى أيضا تدفع هذا الاحتمال، ولو مثلا مأثوران عنكم خذ بقول أعدلها، كل كواشف على أنه هذا التمحل لا ينفع. صحيح، هذا التمحل لا ينفع في حل المشكلة. بعض العلماء قالوا المراد من المشهور المشهور في نفسه، مو المشهور المطلق. يعني تارة نقول كما يقولون في الكثير، تارة يكون شيء كثير في نفسه، وتارة يلحظ بالنسبة إلى غيره. فإذا لاحظنا الشيء في نفسه بغض النظر عن المقارنة يقال هذا كثير في نفسه وهذا كثير في نفسه، وإن كان بلحاظ مقابلة أحدهما بالآخر يكون هذا كثير وهذا كثير وذاك ليس بكثير، أو متساويين في الكثرة. إذا لاحظنا إضافة الشيء إلى غيره لا يعقل أن يقول كلاهما كثير بالنسبة إلى غيره، إما هو مساوي لغيره أو أحدهما كثير والآخر غير كثير. فهنا عندما يقول زرارة إنهما معا مشهوران، تارة نلحظ نفس الفتوى في حد ذاتها، وتارة نلحظ الفتوى بالقياس إلى غيرها. فإذا لاحظنا الفتوى في نفسها، هذه الفتوى في نفسها ذهب لها كثيرون، وهذه الفتوى في نفسها ذهب لها كثيرون، فيمكن فرض أن كلا القولين مشهورين، كما يقول علماء في أحيانا وكلا القولين مشهورين. المسألة فيها خمسة أقوال، والقول الثالث والرابع والخامس نادر شاذ قليل، والأولين مشهورين، يعني كل واحد من القولين ذهب فيه إلى نفسه كثير. وإن نسبنا أحدهما للآخر إما متساويين أو أحدهما مشهور والآخر غير مشهور، فلعل المراد من الشهرة هنا الشهرة في نفسها لا الشهرة النسبية. فيمكن تصوير الشهرة الفتوائية في وين؟ في ماذا؟ في الفتاوى. فدعوى أنه لا يعقل وصف المشهورين في الفتوى إنما يتم لو كان الملحوظ لحاظ الفتوى مع غيرها لا لحاظها في نفسها، وإلا يمكن ذلك. وبالدقة هل أن زرارة، بحثنا في الحلقة الثالثة في بحث التعارض، هل أن زرارة افترض وجود المرجح الذي ذكره الإمام أو افترض عدم وجود المرجح الذي ذكر الإمام؟ يعني المشهور على الألسنة أنه زرارة افترض شنو؟ المرجح الموجود الذي فرضه الإمام، فقال ما هو المرجح الأول؟ قال مشهوران، مشهور الشهرة. قال كلاهما مشهوران، قال لا العادل. قال كلاهما عادلان، قال خذ كذا. هل زرارة يا شيخنا فرض ما ذكره الإمام من المرجح أو فرض عدمه. وكل كلام الشيخ ربيع عليه شنو؟ إن فرض شنو؟ وجوده. صحيح؟ قال كلاهما مشهورة، فهذا المرجح موجود، ابحث عن مرجح آخر. قد يقال أن ما فرضه زرارة عدم المرجح الذي ذكره الإمام، لا المرجح الذي ذكره الإمام. وليش؟ لأن الإمام المرجح الذي ذكره له ليست المشهورية بما هي مشهورية، بل الشهرة التي في قبالها الشاذ النادر. ما فرضه الإمام كمرجح الشهرة التي في قبالها الشاذ النادر، ولا يعقل أن يكون كلا الحديثين موصوفين بالشهرة التي في قبالها الشاذ النادر. نعم، يمكن أن يكون كلاهما مشهوران بأن كثر تناقلهما في الروايات، ولكن لا يمكن أن نفترض أن كلا الحديثين موصوفين بالشهرة التي في قبالها الشاذ النادر، لأن إذا فرض وجود في قبالها مشهور فلا يكون في قبالها الشاذ النادر. فالظاهر بالدقة أن زرارة ما فرض وجود المرجح، فرض وجود عدم المرجح. يعني قال له، قال الإمام قال له خذ بالمشهور الذي في قباله الشاذ النادر، قال ما عندي، كلاهما مشهوران. فما فرضه زرارة عدم المرجح، لا وجود المرجح. هذا تمام الكلام في شنو؟ في بل في مرفوعة، ماذا؟ مرفوعة زرارة. قال، خلنا نقرأ المصنف كلام. قال أما الأولى، مناقشات كم صارت؟ ثلاث. المناقشة الأولى، أما الأولى، شفت العبارة؟ العبارة أنا خطرت الثانية. بلي صفحة كم؟
ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى.
بلي أحسن. ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهم. أما الأولى فيرد عليها مضافا، هي إشكال الأول، مضافا إلى ضعفها حتى، يعني بيبليك مصنف المبالغة في الضعف، المبالغة في ضعيفة، حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدش في سند الروايات كالمحدث البحراني في الحدائق الجزء الأول صفحة 99. حطين مصدر تحت، نفس المصدر، الجزء الأول صفحة 99. وهم مشكلة في وين؟ مشكلة أنه أيضا ما تفرد بنقلها صاحب العوالي الرواية، وليست موجودة الرواية في كتبنا ومصادرنا الأخرى، بل أن العوالي نقلها عن العلامة وكتب العلامة الظهر اللي وصلت العوالي وصلت إلينا، ولا توجد هذه الرواية في كتب العلامة. قال أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين. هذه خصوص الرواية، ظاهره دفع أي بيان؟ الأول اللي هو الإطلاق، التمسك بإطلاق ماء الموصول، لأن البيان يقول صحيح أنا أسلم بأن ماء الموصول هو خصوص الرواية المشهورة، إلا أن يتمسك بشنو؟ بالوصف. أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم، الحكم الأمر والشيء المشهور، سواء كان فتوى أو كان شنو، أو كان رواية. مقصد الحكم عن الفتوى، ما لا معنى مطلق الفتوى المشهورة، لا، مطلق الحكم عن مطلق الشيء أو مطلق الأمر، لأن الحكم تارة يطلق بين الأمر والشيء. ألا ترى، هل ترى تصلح أن تكون جواب حتى للبيان الثاني اللي هو الوصف؟ ألا ترى أنك لو سئلت عن أي المسجدين أحب إليك فقلت ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحسن للمخاطب أو بل المخاطب أن ينسب إليك محبوبية كل ما كان يكون الاجتماع فيه أكثر. وهذا كاشف على أن العرف لا يفهم أن تعليق الحكم على الوصف دليل على العلية والمناط. فما هو الفرق بين أي المسجدين أحب إليك وبأي الحدثين أخذ؟ نفس الشيء كلاهما في مقام السؤال عن ترجيح أحد الطرفين أو محبوبية أحد الطرفين، نفس الشيء بالضبط. ما هو الفرق بين المثالين؟ بيتا كان أو خانا أو سوقا. وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين فقلت، ما يقول رمانتين، رمانة رمانتين رمانين أحد الرمانين أو رمانتين لإحدى الرمانتين أو لأحد الرمانين،
يعني رمانات رمانات رمانين رمان رمان.
فقلت ما كان أكبر، فلا يستفاد أن كل أكبر فهو مرجح عنده. والحاصل أن دعوى العموم، يعني قصد الإطلاق والاستيعاب، العموم اللغوي، العموم بل العرفي الاستيعاب، أن العموم في المقام بغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات، مو بعد استظهار، لا يظن. معها إشكال الثالث، مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، يعني أن تكون كلا المسألتين المتعارضتين مشهورتين، الوجوب والحرمة، واضح؟ مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون، هذه قرينة على أن الإمام في جوابه ما أراد الإطلاق، لأن زرارة افترض وجود المرجح الذي فرضه الإمام. فقوله يا نعم،
لكن هذا ليس قرينة للتقييد، لأنه
كاشف
يقول في سؤال زرارة أن يسأل عن أحد
لا، هم يقولون أن زرارة في سياق الرواية كله يفرض عدم تحقق، على حصالة بالكلية، عدم تحقق الفرض الذي ذكره الإمام. إذا قصد بس الشهرة الفتوائية يقول في شهرة روائية، إذا قال يا شهرة روائية مو موجودة يقول رجع الشهرة الفتوائية مثلا. أي شيء يفرضه الإمام زرارة ينفي، هذه القاعدة. فيقع ظاهر السياق أن ما ورد في كلام زرارة رفع لما ذكره الإمام، مو أنه رفع لبعض أو حصة مما ذكره الإمام.
يعني
قرينة السياق في روايات زرارة أن الإمام يجيب لأي شيء حتى لو كان كبروي، بعض الأشياء كبروية يفرض عدم الكبرى. فإذا قلنا الإمام جاب كبرى كلية وزرارة فرض فقط في الشهرة، شنو الشهرة؟ الشهرة الروائية. اختل السياق العام أن زرارة يفرض عدم ما ذكره الإمام بحيث على نحو السالب الكلية يرفعه. نعم. فقوله يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية من جهتين، التعبير بالمشهور مأثورين، مأثوران. الشيخ نقل مأثوران، ضح حتى مأثوران يرى الشيخ أنه كما صرح لها نكتة أيضا، التعبير بالمأثور دليل على أن المراد هي الشهرة الروائية. أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل أو الجل، بعضهم عبر قال، لأن الشهرة سيأتي أن الشهرة الروائية هل تتوقف على الجل أو على البلي أو على الكل، المعروف أنه على الجل كافي مو على الكل. أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل. الشيخ متعمل عبر بكل آن، عند نكتة ستأتي ملتفت أنه ليش ما عبر بالجل، أقول بعضهم قال بعضهم قال على خلاف مبنى الشيخ، ولا الشيخ ملتفت أن الشهرة بلي لا بد أن يعبر هنا بكل نكتة سنذكرها بعد ذلك، على روايته أو تدوينه. وهذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به. في أوثق الوسائل تنبيه، بل هاي بعدين نقول، ومما يضحك الثكلة، يعني مصنف بعين جاب آخر سطرين، هاي لا علاقة بشنو؟ لا علاقة بالجواب عن الإشكال الثالث. ومما يضحك الثكلة في هذا المقام توجيه قوله هما معا مشهوران ليش خلاهني؟ لأن في مطلب له علاقة بالهي مع مشؤورات، مطلب مشترك بين مرفوعة زرارة وبين مقبولة عمر بن حنظلة، فأخر هذه المناقشة الأخيرة حق تضحكون في آخر البحث، يقول عشان تضحكون في آخر البحث. قال: ومما يضحك الثكلاء في هذا المقام توجيه قوله هما معا مشهوران بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على الفتوى وفي عصر آخر على خلافها، كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين. فتدبر في كيف تضحك، حتى الضحك بلا تدبر بعد. تنبيهون، ذكر في أوثق الوسائل بأن ما أفاده المصنف من جواب استشهادا بالأمثلة محل تأمل ونظر، وذلك لأن الأمثلة التي ذكرها لها خصوصية، وهي أن المرتكز العرفي العام يفهم أن كون الاجتماع بما هو اجتماع أو كون الشيء كبيرا بما هو كبير قطعا ليس هو مناط الحق، فلأجي خصوصية في هذه الأمثلة العرف يأبى أن يقول أن فلان يحب كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر، لأن هذا واضح البطلان، أو يقول أي الرمان أكبر أحب، قال ما كان أكبر، قطعا ما يقصد بأنه كل أكبر فهو محبوب، فإن هذا وصف لا يحتمل أن يكون مناطا للحق، فخصوصية الأمثلة أن الوصف الموجود سنخ وصف لا يمكن أن يكون أصلا بنظر العرف مناطا للحق، ولكن هذا ليس بسيال في جميع الموارد. لو غضضنا النظر عن القرائن الخاصة وذكر الإمام وصفا قابلا لأن يكون مناطا للحق، كما لو قال أي من النحويين أكرمهما، أي من العالمين النحويين أكرمهما، قال أكرم ما كان أعدل، تفتين أكرم ما كان أعدل، هنا يقع البحث. تعليق الحكم على العدالة هل يوجب ظهور أن المناط عنده هو العدالة؟ ولا يأبى العرف ويستهجن أن يفهم من مناطل من أن المناط عند المولى هو وجوب إكرام شنو؟ العادل. ومن هنا العرف يفرق بوضوح بين هذا المثال الذي ذكره المصنف ومثل هذا المثال أنا ذكرته الذي هو محل البحث. محل البحث أن مناط بحسب أو وصف بحسب الفهم العرفي يصلح أن يكون مناطاً، فهل يستظهر أو لا يستظهر؟ فمن قال أن المرتكز العرفي في مثل هذا المثال لا يصح التمسك بإطلاق ماء الموصولة أو بالبيان الأول، أو يقال نتمسك بأن تعليق الحكم على الوصف عند المرتكز العرفي في مقام الجواب دليل على شنو؟ على العلية أو ظاهرا في العلية. ولهذا قال: ما أفاده المصنف محل نظر وتأمل. وإلا كثير من الفقهاء يتمسكون بظاهر إطلاقات الأجوبة ويعللون أن المورد لا يخصص الوارد، كما لو سئل الإمام أصاب ثوبي بول، فقال اغسل ما أصابك من البول مرتين، فهل يفهم العرف أنه إنما يجب الغسل مرتين فقط وفقط إذا أصاب الثوب، أما لو أصاب البدن، لو أصاب الجدار، لو أصاب ما يجب الغسل مرتين؟ أو أن العرف يقول بأن الظاهر أن الجواب عام وأن المورد لا يخصص الوارد؟ ماذا يقول العرف؟ يرجع العرف يقول المورد لا يخصص الوارد، فنحن يعني فيقول في الأوثاق ما ذكره المصنف من أمثلة لا تشفع في حل المطلب. نحن نقول تعليقا على ذلك لعل ما أفاده له شيء من الوجاهة، حيث أن الأمثلة التي ذكرها المصنف حتى لو بنينا على أن العام الجواب العام يمكن التمسك به، لا يصح التمسك في هذه الأمثلة لوضوح أن العرف لا يصح التمسك بالإطلاق، ولكن المدار الصحيح أن يقال المدار على ما حللناه، بل بحسب ما فهمناه من كلمات الأعلام أيضا من مجموع كلماتهم، أننا تارة نتكلم عن كون الجواب عام، تارة الجواب مطلق يرجع البحث، وتارة الجواب سنخ جواب العرف يفهم منه العموم كالتعليل وما شاكل ذلك. فإن كان مطلق فإن بنينا على أن القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق فلا نحرز الإطلاق إلا أن تكون قرينة في مورد، ولو القرينة الارتكاز العرفي في بعض الموارد بالتفتين. يعني نحن نقول القاعدة أنه لا نتمسك بإطلاق الجواب ما لم تقم قرينة ارتكازية بحيث العرف يقول لا خصوصية، إنما هذا من باب المثال، لا خصوصية للمورد، لا نحتمل الخصوصية بمناسبات الحكم والموضوع، فهذه النكات خاصة. وتارة نقول المورد، وتارة نقول أن القدر المتيقن وإن لم يكن مانع إلا أنه من باب احتمال احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، فلا نحرز الإطلاق لأن مقدمات الحكمة متوقفة على إحراز عدم القيد المتصل، وهذا نحتمل القيد المتصل. وتارة نقول المورد ليس من باب محتمل القرينية ولا قدر متيقن، بحيث أن الفقيه يقول المورد لا صلاحية له أصلا ولا يمكن أن يكون من باب احتفاف الشيء بمحتمل القرينية، فنقول لا مانع من التمسك بالإطلاق لأنك أنت أحرزت مقدمات الحكمة، ولكن إحرازك بحسب استظهارك ليس حجة على الآخر إذا لم يستظهر ما استظهرته. هذا إذا كان إطلاق، إذا كان عموم المسألة أخف، لأن في العموم بناء على مسلك المشهور لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. ليش أقول مسلك مشهور؟ لأن حتى الأمير زنان يقول حتى في العموم نحتاج إلى التمسك بالإطلاق كما مر عليكم في أصول المظفر، وإلا لو قلنا العموم يحتاج إلى إطلاق يرجع البحث مرة ثانية نفس الإطلاق. بناء على أن العموم ما يحتاج نقول أتى بالعام انعقد العموم، والقدر المتيقن في مقام التخاطب لا مانع له من التمسك بالعموم لأن العموم دال حقي لفظي ولا علاقة له بقرائن الحكمة، ولكن إذا قلنا أن المورد من باب محتمل القرينية فإن هذا أيضا يوجب الإجمال، ولا نتمسك بإطلاق أو بعموم العام إلا إذا قامت قرينة عرفية على أنه عام بمناسبات الحكم والموضوع بقرينة التعليل وما شاكل ذلك. واضح الفكرة؟ فينبغي الالتفاف إلى هذه المطالب العلمية لأنها مهمة في مقام التطبيق. هذا تمام الكلام في الرواية في الجواب المصنف على الرواية الأولى، وقد تبين أن الرواية لم تتم كدليل إثبات الشهرة الفتوائية، أما الكلام في المقبولة فيأتي إن شاء الله بحثها في الدرس القادم يوم الأحد، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.